إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 2 تموز عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية أعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير. أقدم لكم بعدها ملفا مفصلا عن الشأن العراقي يتضمن المحاور التالي: العراق يجدد دعوته إلى حوار مع الأمم المتحدة لا يقتصر على أزمة المفتشين بل يشمل رفع العقوبات أيضا، والمنظمة الدولية تأمل في أن تكون جولة فيينا من الحوار حاسمة. مجلة غربية متخصصة في شؤون الدفاع العسكري تشير إلى نجاح السلطات العراقية في تطوير منصات متنقلة لصواريخ سام المضادة للجو. وزير الخارجية العراقي يشن حملة كلامية جديدة ضد إذاعة العراق الحر ويؤكد أن وجود الإذاعة في براغ يلحق أضرارا بالغة بالعلاقات الثنائية مع جمهورية تشيكيا. بعد انتهاء ملف العراق موعدكم مع جولتنا اليومية المعتادة على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وتشارك القراءة ولا صادق. نستهل الساعة الثانية بموجز لأهم الأخبار العراقية، تليه حلقة جديدة من برنامج من أجوائنا العراقية، وننهي الساعة بحلقة جديدة من برنامج عالم متحول نقدم لكم خلالها الجزء الثاني من متابعة التحولات في الموقف الأوروبي إزاء مسألة الهجرة. خبيران مصريان يتحدثان في بداية الساعة الثالثة من فقرات برامجنا لهذا اليوم عن العلاقات العراقية المصرية ومستجداتها، وذلك في مقابلة أجراها مراسلنا في القاهرة. وبعد عدد من تقارير مراسلين موعدكم مع عرض لدراسة أعدها مركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حول العراق ومنطقتي حضر الطيران. في نهاية الساعة موعدكم مع الحلقة الأولى من برنامجنا الأسبوعي الجديد أجيال، وهو برنامج يختص بمتابعة شؤون المرأة والشباب، تعده وتقدمه الزميلة زينب هادي. في ساعتنا الرابعة تستمعون إلى إعادة لملف العراق وجولتنا الصحفية اليومية، أما في مستهل الساعة الخامسة فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمين. يلي البرنامج الأسبوعي ملف لمراسلنا في لندن أحمد الركابي، يتضمن مقابلات مع خبراء إعلاميين حول آلية الحملات الدعائية العراقية. وبعد عدد آخر من تقارير مراسلين الذين يتابعون تطورات الشأن العراقي في عدد من عواصم العالم، نستمع إلى عرض لمقال نشرته صحيفة غربية عن العراق. سيداتي وسادتي، شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. تقرير منظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة يشير إلى وجود نقص في مجالات الحرية والتعليم والمساواة بين الجنسين في العالم العربي. قوات حفظ السلام في البوسنة تداهم منزل رادوفان كراجيج المطلوب لدى محكمة جرائم الحرب الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. طائرة شحن أمريكية تصل إلى طهران وعلى متنها مساعدات إنسانية. هذا وفي الجولة أخبار مفصلة أخرى. أشار تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشأن التطور في العالم العربي، أشار إلى وجود نقص في مجالات الحرية والمساواة بين الجنسين والتعليم في المنطقة. وأوضح التقرير الذي صدر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة أن المواطن العربي يتمتع بأدنى قدر من الحريات في العالم. كما أشار أيضا إلى أن التطور في الدول العربية تعرض لمعوقات جدية بسبب الحد من حريات النساء والنقص في مجال التعليم. وفي هذا السياق، ذكر تقرير منظمة التنمية أن نحو 65 مليون فرد في الغالب من النساء البالغات يعانون من الأمية، وأن نحو 10 ملايين طفل عربي لا تتوفر لهم فرصة التعليم في المدارس. أما معدل البطالة فقد بلغ في البلدان العربية نسبة 15%، وهو أكثر بثلاث مرات من المعدل العام في باقي أنحاء العالم. هذا وقد أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء أن التقرير الدولي تم إعداده لأول مرة من قبل أخصائيين عرب. أفادت وكالة الأنباء الصربية البوسنية أن قوات حفظ السلام في البوسنة بقيادة منظمة حلف شمالي الأطلسي الناتو اقتحمت صباح اليوم منزل الزعيم الصرب البوسنة السابق رادوفان كراجيج بالقرب من سراييفو. الوكالة أوضحت أيضا أن عملية الاقتحام والبحث عن كراجيج المطلوب لدى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بتهمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية تمت بدعم من مدرعات ومروحيات عسكرية، لكن عملية الاقتحام حسب تصريح لأحد أفراد عائلة كراجيج لم تسفر عن اعتقال أي شخص. وعلى صعيد ذي صلة، وصلت محكمة جرائم الحرب في لاهاي التي تتولى محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش، وصلت اليوم أعمالها بعد استراحة دامت أسبوعين بسبب مرض ميلوشوفيتش. هذا وقد بدأت جلسة اليوم بالاستماع إلى شهادة الدبلوماسي النمساوي وولفغانغ بيترش المبعوث السابق للاتحاد الأوروبي إلى كوسوفو خلال أعوام النزاع 98 و99. ومن الجدير بالذكر أن ميلوشوفيتش يمثل أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكابه أعمالا وحشية خلال فترة الحرب في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. وصلت اليوم طائرة شحن أمريكية إلى إيران، وهي تحمل ما قيمته 300,000 دولار من المساعدات الإنسانية لضحايا الهزات الأرضية التي ضربت شمال وغرب إيران الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف لوك جافين أن المساعدات قدمت من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا وسيقوم موظفو اليونيسيف بتسليم المساعدات الأمريكية إلى منظمة الهلال الأحمر الإيرانية التي ستتولى عملية التوزيع. على صعيد آخر، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن محكمة إيرانية في محافظة همدان أصدرت اليوم الثلاثاء أمرا بإلقاء القبض على الكاتب والصحفي الإصلاحي هاشم أغاجاري بتهمة إهانته رجال الدين في إيران. وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ذكرت أيضا بأن المحكمة سلمت أمر إلقاء القبض إلى منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الإصلاحية الإيرانية التي ينتمي إليها أغاجاري. ومن الجدير بالذكر أن الحكم صدر بحق الصحفي الإيراني بعد أن دعا في خطاب عام الشهر الماضي إلى عدم إطاعة الزعماء الدينيين بشكل أعمى. أعلنت اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها أوقفت عمليات إعادة توطين العائلات الأفغانية النازحة في مناطق شمال ووسط أفغانستان بسبب تصاعد عمليات العنف. الناطق باسم اللجنة الدولية يوسف حسن أوضح أن تجدد القتال بين الأطراف المتنازعة الأفغانية لا يعيق عملية إعادة توطين اللاجئين فقط، بل يثير من جديد مشكلة نزوح آلاف من الأفغان. الناطق الرسمي أضاف أيضا أن النساء والأطفال ومواطنين من أقليات عرقية أفغانية كانوا أهدافا لأعمال عنف في عدد من مدن مقاطعة بلخ بما فيها مدن مزار شريف وسامانج. على صعيد آخر، التقى وزير الدفاع البريطاني جيف هون اليوم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في العاصمة كابول التي وصلها في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. هون التقى أيضا خلال زيارته الرسمية إلى أفغانستان والتي تستمر يوما واحدا، التقى وزير الدفاع الأفغاني محمد فهيم وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان الأخضر الإبراهيمي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طاب توقاتكم. في ملف اليوم نتناول جملة من القضايا والتطورات على ساحة الحدث العراقي، في مقدمتها الحوار المرتقب بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي، ومعلومات تنشرها صحيفة غربية متخصصة في الشؤون الدفاعية عن تطوير العراق منصات متحركة لإطلاق صواريخ سام، إضافة إلى تصريحات لوزير الخارجية العراقي يهاجم فيها إذاعة العراق الحر ويعتبر أن وجود الإذاعة في براغ ألحق أضرارا بالغة بالعلاقات الثنائية بين بلاده وتشيكيا. هذه وأخرى غيرها من القضايا والمستجدات السياسية العراقية في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش، والذي يتضمن أيضا تقريرين عن العلاقات العربية العراقية من مراسلينا في الكويت وعمان، إضافة إلى تقرير عن موقف فرنسا من الحوار المرتقب بين بغداد ونيويورك وفانا به مراسلنا في باريس، ومقابلة أجريناها مع خبير سياسي عراقي حول آفاق الحوار المرتقب بين بغداد والمنظمة الدولية.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى أن يكون الحوار الذي سيجريه خلال هذه الأيام مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث حاسما في توصله إلى حل لأزمة المفتشين الدوليين، بينما قللت بغداد من احتمال أن يعطي الوزير العراقي ردا قاطعا بنعم أو لا للسؤال المتعلق بعودة المفتشين. وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى أن الحوار المنتظر إجراؤه يومي الخميس والجمعة المقبلين في فيينا يأتي وسط تهديدات أمريكية بإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت الوكالة عن الأمين العام للمنظمة الدولية أنه لا يمكن الاستمرار في الحوار إلى ما لا نهاية، بل لا بد لجلسات فيينا أن تتمخض عن نتائج ملموسة، مشددا على أنه يريد للاجتماع المقبل أن يكون حاسما. لكن المسؤولين العراقيين شككوا في جدوى السماح للمفتشين بالعودة، بينما الولايات المتحدة تستمر في تهديداتها بإحداث تغيير في نظام الحكم العراقي، والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي يخشى من انتقال أسلحة العراق التدميرية إلى أيدي المجموعات الإرهابية يواصل تحذير العراق من مواجهة نتائج وخيمة في حال عدم سماحه بعودة المفتشين. في السياق نفسه قالت وكالة رويترز إن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري الذي سيحضر جلسة فيينا أكد في مقابلة أجراها في الفترة الأخيرة أن بغداد مستعدة للموافقة مبدئيا على عودة المفتشين، ولكن ليس من دون شروط، مضيفا أن الحكومة العراقية تحتاج إلى أجوبة في شأن التهديدات الموجهة إليها والخطوات المتعلقة برفع العقوبات الدولية وإلغاء منطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما واشنطن ولندن على شمال العراق وجنوبه، إضافة إلى حاجته إلى ضمانات بعدم وجود الجواسيس ضمن فرق التفتيش وضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية. في السياق نفسه بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا من العاصمة العراقية، تحدثت فيه الوكالة إلى عضو في المجلس الوطني العراقي. الوكالة العالمية قالت في تقريرها إن مسؤول لجنة العلاقات الدولية في المجلس الوطني العراقي سالم القبيسي أشار إلى استعداد بلاده لبحث جميع المشكلات العالقة مع الأمم المتحدة وليس مشكلة واحدة فقط، مشددا على أن العراق سيصر في محادثات فيينا على حقه في رفع العقوبات. إلى ذلك أوضح القبيسي في أن الوفد العراقي إلى فيينا سيطالب أيضا بوقف الهجمات الجوية اليومية التي تقوم بها الطائرات الأمريكية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي، مؤكدا أن بغداد لن تقبل بتجزئة الحلول، إذ لا بد من أن يكون الحل واحدا ومتكاملا لكل المشكلات العالقة وفي مقدمتها رفع العقوبات، على حد تعبير سالم القبيسي. لكن دبلوماسيين غربيين ممن يراقبون أجواء الحوار المرتقب أكدوا في أحاديث مع وكالة فرانس بريس أنهم لا يتوقعون أن تؤدي المحادثات المرتقبة إلى إحراز تقدم أساسي. في هذا الإطار نسبت الوكالة إلى دبلوماسي غربي لم تكشف هويته أن المحادثات ستكون مفيدة، لكن من المستبعد أن تكون حاسمة، فمجلس الأمن بحسب الدبلوماسي الغربي لم يخول الأمين العام للأمم المتحدة حل جميع المشكلات العالقة مع العراق، إنما فوضه بالذهاب إلى فيينا لمعرفة وجهة نظر بغداد حول عودة المفتشين. فيما الحال على هذه الشاكلة من التعارض بين أولويات كل من العراق والأمم المتحدة في الحوار المرتقب في العاصمة النمساوية؟ يصح التساؤل حول ما إذا كانت الفرصة متاحة أمام الطرفين للتوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة العراق. في إطار هذا السؤال أجرينا اللقاء التالي مع الخبير السياسي العراقي المقيم في القاهرة نوري عبد الرزاق، وسألناه في البداية عن قراءته لآفاق الجولة المقبلة وما إذا كان يعتقد أن الجولة قد تتمخض عن حل دبلوماسي لأزمة المفتشين الدوليين.
هو الخلاف واسع، يعني الفجوة واسعة، لكن أعتقد إذا حصل بعض المرونة يمكن الاتفاق على أنه يعني تبدأ عودة المفتشين على أساس أن يكون هنالك فد ثقب زمني لإنهاء الحصار نهائيا. يعني أن قضية المفتشين لا تأخذ وقتا لا حدود له كما حصل في الماضي. وهذه أعتقد يمكن من المحتمل أن الجانب العراقي قد يوافق عليها، لأنه ربما قد تخفف من الاستعدادات أو الحملة التي يعني تؤكد عليها الولايات المتحدة بأنها تنوي إلى ضربة عسكرية. فهذا ممكن أن يخفف من حدة هذه الحملة، لأنه ممكن يكسب قوى كبيرة لا سيما أعضاء في مجلس الأمن، لأن العراق على الأقل وافق موافقة أساسية أو موافقة مبدئية على أساس سمح للمفتشين. لكن أعتقد أن الجانب العراقي على الأقل إذا أراد أن يصل إلى حل وسط، أنه إذا لم يربط عودة المفتشين بالرفع التام والفوري للعقوبات، على الأقل يصلون إلى سقف زمني، أنه عندما تقرير لجنة التفتيش تكون بأن العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، فيجب أن يكون هنالك سقف زمني لرفع الحصار. أعتقد ربما قد تكون هذه صيغة توفيقية يعني تلائم الطرفين. وطبعا بالنسبة للجانب العراقي يعني تعطي تأييد من الأعضاء من القوى الدولية التي تقف ضد هجمة عسكرية أمريكية على العراق.
لكن المشكلة أن يعني الجانبين الطرفين يؤكدان على مطالب متباعدة جدا. مثلا بغداد تلح على أن الحوار يجب أن يفضي إلى وقف التهديدات الأمريكية بضرب العراق، وأن يفضي إلى إلغاء مناطق حظر الطيران، وأن يفضي أيضا وفي المقدمة طبعا إلى رفع العقوبات.
هو أعتقد أن المسألة الأساسية لأنه الجولة تأتي في إطار الأمم المتحدة، يعني هي الجولة مع الأمين العام للأمم المتحدة. رفع العقوبات ضمن قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. بالنسبة للأمم المتحدة واضح ما تقدر تفرض شيء على الولايات المتحدة، يعني أثبتت لأن الولايات المتحدة الآن تقوم بحملاتها العسكرية في مختلف بقاع العالم خارج إطار الأمم المتحدة. الحملة اللي قامت فيها في أوروبا وكوسوفو وغيرها هي واحد في الناتو خارج إطار الأمم المتحدة. الحملة تقوم فيها الآن في أفغانستان خارج إطار الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة في الحقيقة من الناحية العملية والواقعية لا تستطيع أن تفرض على الولايات المتحدة خططها، حتى حلفائها الكبار في أوروبا لا يستطيعون أن يفرضوا عليها. لكن أعتقد إذا نأتي إلى موضوع الحصار، موضوع الحصار والعقوبات، رفع العقوبات أقصد، هذا موضوع ضمن إطار الأمم المتحدة. أما موضوع الحظر الجوي فهو خارج إطار الأمم المتحدة، لأن هذا كان مبادرة فرنسية وجرت في حينها على أساس ثلاث دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فرنسا عمليا انسحبت وبقت الآن أساسا أمريكا. هذه تأتي في تسوية شاملة ويجب أن يأخذ بها رأي الطرف الكردي لضمان أمنه، لأنه هو أتى بعد تطورات يعني التطورات اللي أدت إلى نزوح حوالي 1,000,000 كردي على الحدود، وما كنا شفناه في أجهزة الإعلام، وكان مسبب هذا الحصار. أنا أعتقد أنه إذا العراق سمح للمفتشين ويركز على موضوع العقوبات وثم يخلق الأجواء اللي يكون بالاتفاق مع القيادة الكردية أن ينهي موضوع الحظر الجوي، لأنه موضوع الحظر الجوي هو موضوع أساسا موضوع حياة أو موت بالنسبة للشعب الكردي على ضوء التجربة السابقة. فأنا أعتقد من الصعب يصير اتفاق على هذا الموضوع إذا ما تنبني جسور ثقة كبيرة جدا ما بين القيادة الكردية والحكومة العراقية.
طيب في حال يعني إذا افترضنا أن الجولة المرتقبة بعد أيام إذا فشلت في التوصل إلى أي نتائج ملموسة، يعني هل تعتقد أن احتمال ضرب العراق سيكون احتمالا قريبا أو أنها
والله يعني طبعا أنت أدرى أن اختراعت هذا الموضوع، هو موضوع معقد، لن تعرف الولايات المتحدة سياستها ذات وجوه عديدة يعني، ومرات في كل الأحوال تستقر للمصداقية. هو طبعا الرأي العام والتحليلات العامة وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة لا سيما بعد 11 سبتمبر والحملة العالمية ضد الإرهاب، أنه تقول بأن هنالك مقررين على ضربة عسكرية ضد العراق، وزيارة جيني للمنطقة كان على أساس أخذ موافقة الدول العربية على هذه الضربة والتحضيرات وما يقال. لكن هذه أيضا تبقى يعني مثل ما يسموها نوع من الاستنتاجات، لكن أكثر من أي فترة مضت، لأنه موضوع الاحتواء اللي كان هو السياسة الأمريكية الآن انتهى، جاء على أساس ضربة مباشرة. إذا فشلت المفاوضات تعطي ذريعة أكثر لهذه السياسة. إذا استطاع الجانب العراقي والأمم المتحدة وكوفي أن يصلون إلى صيغة توثيقية، أنا لا أقول هذه تمنع، لكن صعب دوليا يعني تعطي يعني تنزع بعض المبررات، لأنه الأسباب أو الحجج المقدمة بأن العراق يملك أسلحة دمار، هذا ما تقول في الولايات المتحدة وحلفائها. فأنت لما تعطي مجال لهيئة التفتيش مهما كان طبيعتها، على الأقل تنزع فتيل موضوع معين. أنا أعرف يعني أن الخلاف كبير، ولكن أعطي أنا أعتقد على الجانب العراقي لازم يعطي فجوة من الوقت أو فترة من الوقت لتخفيف حدة الحملة والتهديدات الموجودة.
في سياق متصل ننتقل إلى باريس، حيث ينقل لنا مراسلنا شاكر الجبوري موقفا فرنسيا إزاء جلسة الحوار المرتقب بين العراق والأمم المتحدة في فيينا.
حثت الخارجية الفرنسية ممثلتها في الأمم المتحدة على موافاتها أولا بأول بالمترشح من جولة المباحثات المتوقعة في الرابع من الشهر الجاري بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي، وذلك في إطار الحرص على تفعيل الدورة الأوروبية المساند لتوجهات الأمم المتحدة في موضوع عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. وفسر مسؤول كبير في الخارجية الفرنسية ترقب باريس وحذرها هذا بقوله لإذاعة العراق الحر: بسبب عدم امتلاكنا لحد اليوم إجابات عراقية محددة وواضحة حول مسألة المراقبين الدوليين، فإننا نود البقاء قريبا جدا من أجواء هذا اللقاء المهم وربما الأخير من نوعه، مشيرا إلى أن بغداد ليس أمامها إلا القبول بعودة فرق التفتيش ومنحها حرية العمل والتحرك، ففرض الشروط المسبقة مرفوض بالأساس، يضيف هذا الدبلوماسي الفرنسي، مثلما أن تضييع الوقت لا يصب في خانة الحرص على تخفيف معاناة الشعب العراقي على حد قوله، مؤكدا في هذا السياق موقف باريس الواضح من كل هذا الجدل الدبلوماسي بقوله: كررنا مرارا القول أن حوار الطرشان لن يحل المشكلة، وعلى العراق أن يعرف جيدا بأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن متفقون تماما على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ووفق الصيغة التي أقرتها الأمم المتحدة عندما تبنى مجلس الأمن القرار 1409، وهذه هي ربما الرسالة الأخيرة التي نبعثها إلى بغداد كي تعي جيدا المسؤولية الكبيرة في حال مواصلتها سياسة خلط الأوراق، يختتم الدبلوماسي الفرنسي حديثه لإذاعة العراق الحر. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من التصريحات الرسمية الفرنسية تزداد وضوحا من مسألة العمل العسكري ضد العراق في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، حيث يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو بأنه لا مخرج أمام العراق إلا بالقبول بقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها عودة لجان التفتيش عن الأسلحة المحظورة، مشيرا إلى أن باريس لن تشارك بأي جهد لا يحظى بموافقة مسبقة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يختتم ريبازو كلامه. وفي السياق ذاته قال الخبير الفرنسي بالشؤون العراقية ميشيل فيرنوشي لإذاعة العراق الحر: أعتقد بأن النظام العراقي سيقبل عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، لأنه يستشعر الخطر هذه المرة، رغم قدرته على التمييز بين هذه العودة والقرار الأمريكي بشن حملة عسكرية ضد العراق، مؤكدا بأن بغداد تريد توظيف هذه العودة لخلق انقسامات داخل القرار الدولي أو على الأقل تحييد الموقف العسكري الأمريكي حسب رأيه. وهي مهمة يقول عنها فيرنوشي ليست بالسهلة في الوقت الحاضر بعد أن فقد العراقيون الكثير من الفرص، مؤكدا بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحولات سريعة جدا لكل ما يخص الشأن العراقي، وهو ما يزيد من حالة القلق المستديمة الآن في بغداد. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي محور آخر، ذكرت المجلة الشهرية المتخصصة في الشؤون الدفاعية جينس انتليجنس ريفيو في عددها الشهر الجاري الصادر أمس أن بغداد طورت منصات لإطلاق صواريخ أرض جو متنقلة من نوع سام، وذلك لاستخدامها ضد الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحلق فوق منطقتي الحظر الجوي في الشمال العراقي وجنوبه. ولفتت المجلة إلى أن صورا بثتها وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن السلطات العسكرية العراقية نشرت المنصات الجديدة في منطقة الحظر الجوي الجنوبي وأطلقت منها صواريخ ضد طائرات التحالف الغربي. إلى ذلك قالت المجلة إن هذه الأنظمة الدفاعية الجوية مكونة من صاروخي سام من طراز S-125 يتم إطلاقهما من ظهر مركبة عسكرية طويلة لها 6 أو 8 عجلات، مشيرة إلى أن العراق حصل على هذه الصواريخ التي كانت تطلق من قاذفات ثابتة من الاتحاد السوفيتي السابق في 70s and 80s، لكن العراقيين بحسب المجلة طوروا ذلك بوضع الصواريخ على منصات متنقلة، ما أدى إلى تعقيد الجهود الأمريكية والبريطانية في مراقبة الدفاعات الجوية العراقية. في سياق عراقي آخر، أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن المئات من المقيمين العرب في بغداد نظموا تظاهرة أمام مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة العراقية، دانوا فيها الخطاب الأخير للرئيس بوش حول أزمة الشرق الأوسط، وأحرقوا خلالها العلمين الأمريكي والإسرائيلي. التظاهرة التي ضمت أردنيين ويمنيين وسودانيين وفلسطينيين وسوريين إضافة إلى صوماليين ومصريين شهدت رفع أعلام عراقية وفلسطينية وصورا للرئيس العراقي والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، إضافة إلى دعوة المتظاهرين إلى تحرير فلسطين عن طريق الجهاد. في محور آخر، رأى وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن وجود إذاعة العراق الحر في العاصمة التشيكية براغ هو بمثابة عمل عدائي ضد الحكومة العراقية، مضيفا في مقابلة مع صحيفة هوسبو دارسكا نوفيني اليومية أن وجود الإذاعة في تشيكيا يعكس تأثيرات سلبية على العلاقات الثنائية بين الطرفين. إلى ذلك أفاد الوزير العراقي في حديثه مع الصحيفة التشيكية بأن تشيكيا ضربت عرض الحائط بالعلاقات الجيدة بين الدولتين عن طريق استضافتها للإذاعة، مقللا في الوقت نفسه من شأن أي تأثير للإذاعة على الأوضاع داخل العراق، ومعتبرا أن تشيكيا توفر المكانة لأعداء الحكومة العراقية وتسمح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بنشر دعايتها ضد العراق. في هذا الإطار نود أن نذكر مستمعين الكرام بأن إذاعة العراق الحر جزء من إذاعة أوروبا الحرة، وهي مؤسسة أمريكية مستقلة يمولها الكونغرس الأمريكي، ورسالتها تعتمد مبادئ البث الإذاعي الموضوعي والمتوازن والمهني، وتروج لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية. سيداتي وسادتي، ننتقل إلى محور العلاقات العربية العراقية، حيث أكدت معلومات نشرتها السلطات الأردنية أن الاستيرادات العراقية عبر ميناء العقبة الأردني انخفضت إلى حد لافت نتيجة توجه العراق إلى اعتماد موانئ عربية أخرى غير ميناء العقبة، بينها ميناءي طرطوس واللاذقية السوريين. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يواجه ميناء العقبة الأردني خسائر لم تكن متوقعة بسبب تدني تجارة الترانزيت العراقية عبر هذا الميناء وانصراف المستورد العراقي إلى الموانئ السورية وميناء دبي، وقد سعى الجانب الأردني على الدوام لتقديم عروض مغرية للعراق للعودة إلى العقبة التي كانت المنفذ الوحيد للمستوردات العراقية. ومؤخرا وخلال وجود وزير النقل العراقي في العقبة لتدشين إحدى السفن في الشركة المشتركة بين الأردن ومصر والعراق، أبدى مدير عام مؤسسة الموانئ الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق عبر العقبة، خصوصا فيما يتعلق ببضائع الترانزيت. وطالب سعود السرور وزيري النقل العراقي والمصري بتزويده باقتراحات لزيادة حجم نقل البضائع والركاب، وأبدى استعداد المؤسسة لإجراء دراسات جديدة لتخفيض رسوم وكلة النقل عبر الميناء، وبهدف إعادته إلى نشاطه الذي كان سائدا قبل 10 سنوات. وأكد سرور أن إمكانات النقل عبر الميناء تصل إلى 25 مليون طن، يتوقع أن لا تزيد خلال هذا العام عن 14 مليون. والمعروف أن حجم بضائع الترانزيت العراقية عبر ميناء العقبة انخفض من حوالي 7 ملايين طن عام 89 إلى حوالي 5 ملايين خلال العام الماضي، وهذا ما دفع بالحكومة الأردنية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للمحافظة على اعتماد العراق للعقبة كميناء رئيسي لمستورداته، ومن ذلك تخفيض أجور المناولة في الميناء إضافة إلى تخفيض أجور النقل من العقبة إلى العراق. إلا أن توجه العراق لاستغلال علاقاته الاقتصادية في تحسين علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية المجاورة دفعه لتجاوز هذه الإجراءات والمضي قدما في الاستيراد المكثف عبر ميناءي طرطوس واللاذقية في سوريا ودبي على الخليج، إضافة إلى احتمال اعتماد ميناء جدة السعودي في وقت قريب كمنفذ جديد للمستوردات العراقية. ويقول مراقبون أنه بالإضافة إلى هذا، فإن ضعف المراقبة الدولية على المستوردات العراقية عبر الموانئ السورية بعكس ميناء العقبة يدفع بالنظام العراقي لاعتماد هذه الموانئ لمستورداته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما على صعيد الخلافات العراقية الكويتية، فقد أفيد بأن العاصمة النمساوية ستشهد غدا الأربعاء اجتماعا للجنة الثلاثية الخاصة بحل مشكلة أسرى الحرب بين العراق والكويت، لكن الكويتيين الذين وصلوا إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع استبعدوا أي حضور عراقي في أعمال تلك اللجنة الدولية. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
وسط غياب عراقي، كثفت دولة الكويت من نشاطها الدبلوماسي استعدادا للاجتماع الرسمي التشاوري 34 للجنة الثلاثية المكلفة بحث قضية الأسرى الكويتيين الذي يبدأ أعماله في جنيف الأربعاء. فقد اجتمع رئيس اللجنة الكويتية للأسرى الشيخ سالم الصباح مع العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين، فيما يعتقد أنه تنسيق كويتي سعودي لوحدة الموقف إزاء ملف الأسرى. وذلك قبيل محادثات بين التحالف الدولي والبعثة السعودية مساء الثلاثاء ومشاورات بين وفود الكويت وأمريكا وبريطانيا وفرنسا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبغياب العراق. وقد ذكرت مصادر كويتية أن جدول الأعمال المقترح لاجتماع اللجنة الثلاثية سيركز على جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الماضية ونتائج الاتصالات مع العراق للرد على الملف المتعلق بالأسرى، علاوة على بحث آلية لتفعيل دور الصليب الأحمر في متابعة هذه الملفات والضغط على العراق لاستئناف حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية. إلا أن المصادر استبعدت تماما مشاركة العراق في اجتماع جنيف الوشيك. وتأتي اجتماعات ثلاثية جنيف قبل يوم واحد من الاجتماع المقرر بين العراق والأمم المتحدة في فيينا الخميس المقبل، وسط توقعات دولية بأن يتوصل الجانبان إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بمسألة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. لكن الكويتيين لا يتوقعون أن يتحقق الكثير من الجانب العراقي، سواء فيما يتعلق بحواره مع الأمم المتحدة أو ما يتعلق باجتماعات جنيف، ويرون أن وعود العراق الكلامية لن تجد طريقها إلى الواقع. محمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه أياد الغيلاني، وتشاركه القراءة ولا صادق.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة ولاء صادق، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت والقاهرة وبيروت وعمان. وإليكم أولا أهم العناوين.
في الحياة اللندنية رصدنا العناوين والأخبار التالية: صدام يعلن لا نريد خسارة أي عراقي إلا الذين اختاروا خدمة الأجنبي.
عدي ينتقد الصديق الروسي الخجول.
مؤتمر الضباط العراقيين في لندن في 13 من تموز.
فارس يلمح إلى ترجيح كانون الأول موعدا لضربة حاسمة ضد العراق، ويحض القيادات العسكرية العراقية على تحديد موقعها.
جينز انتليجنس ريفيو تقول بغداد نشرت قاذفات متنقلة لصواريخ أرض جو.
طهران تجدد معارضتها أي هجوم.
ونشرت الحياة أيضا تقريرا لمراسلها في بغداد بعنوان شابات عراقيات رفض آباؤهن تزويجهن فوقعن في العنوسة، تناول في الأسباب الاقتصادية والذرائع العائلية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة.
وفي تقرير آخر من بغداد بعنوان صدام يقول لا نريد خسارة أي عراقي إلا الذين اختاروا خدمة الأجنبي، يقول فيه مراسل الصحيفة إن الرئيس العراقي دعا المسؤولين عن أجهزة الإعلام العراقية إلى العمل لضخ ما أسماها دماء جديدة إلى ميادين الإعلام. الرئيس العراقي كان يتحدث في اجتماع كرس لدراسة جوانب العمل في قناة العراق الفضائية ووسائل النهوض ببرامجها.
ومن الشرق الأوسط اللندنية نشرة دفاعية تقول إن العراق ينشر قاذفات صواريخ أرض جو.
العراق ينتقد رفض اليونسكو إدراج 5 من مواقعه الأثرية في القائمة العالمية.
إيران تؤكد أنها تعارض بشدة أي هجوم أمريكي على العراق.
إقبال كبير على معرض المنتوجات السورية في بغداد.
ومن الرأي العام الكويتية بغداد تطالب أنام بالعمل على وقف الطلعات الجوية الأمريكية والبريطانية في الشمال والجنوب.
وفي القبس الكويتية 70 ضابطا عراقيا منفيا يبحثون في لندن قلب نظام صدام.
أما الزمان اللندنية فوجدنا فيها العناوين التالية: وزير الخارجية العراقي إلى فيينا للقاء أنان، وبغداد تأمل في إحراز تقدم حول رفع العقوبات.
العراق يعرض على تركيا مقايضة مصادر الطاقة باحتياجاته من البنى التحتية.
في أول انتقاد علني للإعلام العراقي في اجتماع يغيب عنه عدي، صدام يصرح: وزارة الإعلام هي الوحيدة التي لم تعوض غياب كفاءاتها التي غادرت العراق.
هروب 75 سجينا عسكريا من سجن الديوانية المركزي.
تسارع العد التنازلي لسيناريو ضرب العراق.
مستمعين الكرام، قبل أن ننتقل بكم إلى بعض التفاصيل، هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي والشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
القوات الأمريكية صارت على الحدود التركية العراقية، وطهران مرتاحة للتفاهم بين العراق والكويت ولن تتدخل بين أمريكا والمعارضة العراقية. هذا ما أبرزته الصحافة الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الرأي العام عنونت في أولاها: القوات الأمريكية صارت على الحدود التركية العراقية. وتقول الصحيفة إن مصادر عراقية معارضة كشفت لها أن نحو 3000 جندي أمريكي أخذوا مواقعهم على قمم الجبال المطلة على الحدود التركية العراقية. ونقلت الرأي العام عن المصادر نفسها أن المعلومات التي نشرت قبل أيام في أنقرة أشارت إلى احتمال وصول 25,000 جندي أمريكي إلى قاعدة أنجرليك جنوب تركيا، وقد وصل منهم فعليا ما يقارب 7,000 جندي. اتجه 3,000 منهم للتمركز على قمم الجبال الحدودية. وأشارت الصحيفة الكويتية نقلا عن المصادر العراقية المعارضة التي لم تسمها أنه تم أخيرا تأهيل 3 مطارات عراقية عسكرية في منطقة كردستان لتمويل وإشراف أمريكي حتى يتم استخدامها خلال الضربة العسكرية الأمريكية المصرح عنها. ونتحول إلى عنوان آخر في الرأي العام يقول: طهران مرتاحة للتفاهم بين العراق والكويت. وتقول الصحيفة إن طهران أعلنت ترحيبها بأي خطوات كويتية عراقية من شأنها التوصل إلى حل القضايا العالقة بين البلدين، لما لذلك من دور مهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك كما تقول الرأي العام في تصريح خاص للصحيفة الكويتية من الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آسفي في حديثه عن رؤية طهران لاجتماع اللجنة الثلاثية في جنيف. أخيرا نتوقف مع صحيفة الأنباء، فقد جاء في صدرها: طهران لن تتدخل في أمريكا والمعارضة العراقية. وتشير الصحيفة إلى أن دبلوماسيا غربيا استبعد إمكان تحقيق تقدم في الجولة المقبلة من الحوار بين الأمم المتحدة والنظام العراقي في فيينا الخميس المقبل، وقال إن فرص التوصل إلى نتائج تعتبر محدودة. هكذا بدت لنا الصحافة الكويتية الصادرة اليوم. حمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيدتي وسادتي، تحت عنوان عدي ينتقد الصديق الروسي الخجول، نشرت صحيفة الحياة اللندنية تقريرا لمراسلها في بغداد ينسب فيه إلى صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي انتقادها لما أسمته بالموقف الروسي الخجول من قضية العراق والضغط الأمريكي المتزايد على القيادة الروسية لدفعها إلى الابتعاد عن العراق وإطلاق يد الإدارة الأمريكية في تنفيذ سياستها العدوانية ضدها. كما دعت بابل القيادة الروسية إلى أخذ المصالح الاستراتيجية في حسابها وهي لا تعوض، ولئلا يحدث ما يفسر بأنه ضعف في موقف روسيا أمام دور أمريكي ضاغط.
وهذا الآن مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب وحصاد الشؤون العراقية في صحف مصرية اليوم.
واصلت صحف القاهرة انتقاداتها للسياسة الأمريكية بشأن العراق وقضية الشرق الأوسط وتساهل إيهاب البدوي في مقال له بصحيفة الميدان الصادرة اليوم: هل تخوض أمريكا الحرب ضد الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل؟ وهل تضرب العراق بالقنبلة النووية؟ وذكر البدوي أن هناك عدة حقائق في إطار الموقف الأمريكي الحالي من عرفات وصدام حسين، منها أن واشنطن منحازة بالكامل إلى إسرائيل، والثانية أنه ثبت قطعا أن المشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين لم يمكن حلها بالطريق السلمي، والحقيقة الثالثة أنه أصبحت هناك ضرورة فعلية للخروج من هذا الموقف، وأن العرب ليسوا مجبرين مطلقا على ما يدعو له بوش خاصة بشأن العراق. وتوقع البدوي أن تكون المنطقة بكاملها على شفا حرب شاملة. بالاتجاه ذاته كتب الدكتور محمد قدري السعيد في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم يقول أن معسكر بوش يرى ضرورة تغيير أنظمة مثل العراق والرئيس الفلسطيني عرفات لأنه يرمي إلى بناء إمبراطورية أمريكية. ويضيف الدكتور قدري: لن توجد إمبراطورية بدون حرية مطلقة في القرار تصل إلى تغيير النظم وإقالة الرؤساء إذا اقتضت الحاجة، وهذا الأمر يحتاج إلى قوة قادرة على فرض النظام وتوجيه ضربات وقائية لمن يرفع رأسه إلى أعلى، والقوة بدورها سوف تفرز التهديد الناشئ عن وجودها مما يحتاج إلى مزيد من القوة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، نشرت صحيفة الحياة اليوم تقريرا لمراسلها في أنقرة ينقل فيه عن المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي والسفير السابق لدى تركيا مارك بارس قوله إن البنتاغون ما زال يعمل لإعداد خطة عسكرية ضد الأعداء المحتملين للولايات المتحدة ومن بينهم العراق، موضحا أن هذه الخطة ستوضع على طاولة الرئيس الأمريكي جورج بوش في نهاية الصيف أو في الخريف على أقصى تقدير. وتابع المسؤول الأمريكي السابق حسب الصحيفة: لا أستطيع التكهن بموعد العملية، لكن الحديث يدور في واشنطن عن شهري كانون الأول وكانون الثاني كونهما الأنسب مناخيا للقيام بعمل عسكري في العراق.
نتابع معكم أعزائنا المستمعين جولتنا على مراسلينا، وإليكم فيما يلي التقرير الذي بعث به مراسلنا في عمان حازم بيضين وما رصده من أخبار عراقية في الصحافة الأردنية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن هناك أطرافا إعلامية تتبرع بمحاولة خلط الأوراق بالإدعاء أن دولا عربية منها الأردن تقدم تسهيلات لقوات أمريكية تعتزم مواجهة العراق، وكأن الأردن أبدى يوما رضاه عن استهداف هذا البلد أو تردد في السعي لفك الحصار عنه، مع الدعوة الدائمة لضمان حقوق وسيادة الكويت وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. ومن الواضح كما يقول الرماوي أن الطرف الأمريكي يستفيد من هذه المحاولات المتعمدة لإثارة البلبلة وتزوير الوقائع، وذلك عبر إشاعة انطباع زائف لأن هناك انقساما عربيا حول هذه المسألة. ومن دواعي السخرية أن يرمى الأردن مرة بأنه يقف مع العراق وتارة بأنه يقف ضده. ومن المصادر إياها التي تبث هذه المغالطات كما يقول محمود الرماوي. وتنشر الصحف الأردنية أن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي أكد تقديره لموقف الأردن الثابت الذي عبر عنه الملك عبد الله خلال حديثه لصحيفة السياسة الكويتية والمتعلق بالرفض المطلق لضرب العراق تحت أي ذريعة كانت. كما تنشر الصحف الأردنية نص لقاء أجرته وكالة الأنباء الأردنية مع السفير البريطاني في عمان، قال فيه إنه يأمل خلال الاجتماعات المقبلة للأمين العام للأمم المتحدة مع دبلوماسيين عراقيين، يأمل أن توافق بغداد على نظام التفتيش على الأسلحة وعدم وضع قيود عليه، لأن الإسراع في عمل المفتشين يعني الإسراع في رفع نظام العقوبات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما صحيفة الزمان اللندنية فنشرت اليوم مقال رأي للكاتب سمير عبيد المقيم في أوسلو بعنوان تسارع العد التنازلي لسيناريو ضرب العراق. يقول فيه أن المراقبين يذهبون إلى أن العد التنازلي للضربة الأمريكية ضد العراق أصبح في تسارع واضح وخطير، والرئيس الأمريكي ما زال يردد أنه مصمم على إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مخاطبا العالم كي يؤيده في مهمته، لأن نظام صدام حسين دكتاتوري بقيادة رجل خطير على من حوله. ويشارك بوش في هذا الرأي حسب المقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وزادت على ذلك مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس بقولها استنادا إلى المقال يجب إقاحة الرئيس صدام حسين حتى لو سمح بعودة المفتشين. أما وزير الخارجية كولين باول فتحول هو الآخر إلى صقر بقوله العراق بحاجة إلى قيادة جديدة بغض النظر عما إذا كان صدام سيسمح بعودة المفتشين إلى العراق أم لا، حسب تعبير باول الوارد في المقال.
وهذا أخيرا مراسلنا في بيروت علي الرماحي والشؤون العراقية في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة الديار اللبنانية يكتب فادي عيد ناقلا عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت دون أن يحددها قولها أن الصيف الحالي سوف يكون حارا، إذ تبدو التطورات متجهة إلى عملية عسكرية أمريكية تنهي الحكم القائم في العراق على أمل استبداله. وحسب هذه المصادر التي ينقل عنها كاتب الديار فإن دور الرئيس صدام حسين قد انتهى واستنفذ، وإن واشنطن بحاجة إلى تغيير النظام، الأمر الذي يساعدها في تدعيم مصداقيتها على الصعيد الدولي. صحيفة المستقبل قالت إن كل من العراق والأمم المتحدة يتمسك بموقفه عشية بدء الجولة الجديدة من المباحثات الثنائية بشأن عودة المفتشين، فالأمم المتحدة تريد بحث موضوع واحد هو عودة فريق مفتشيها، فيما يريد العراق طرح كامل ملف العلاقة بين الجانبين وعلى رأسه رفع الحظر الدولي المفروض على العراق منذ العام 90. علي الرماحي، بيروت.
بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى نهاية جولتنا اليومية على الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم.